ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان والقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ عباس إمام جمعة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 13 بعد المئة حتى نهاية الآية 17 بعد المئة من سورة البقرة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فبعد تحدثه عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 أو 135 للهجرة، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم، والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام، تطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
المواجهة السياسية عند الإمام الصادق عليه السلام. هذا أيضا يعد خطا واضحا في حياة الإمام الصادق عليه السلام، بحيث إننا يمكن أن نراه بشكل أكثر تميزا وصراحة وصحة مما نراه في حياة الأئمة الآخرين. فحتى لو حصل الاختلاف على تسمية فقه الشيعة بالفقه الجعفري، أو وجدنا من ينكر النشاط السياسي للإمام عليه السلام أو يغض النظر عنه، فإن الجميع متفقون على أن الإمام الصادق كان له أوسع الحوزات العلمية والفقهية في زمانه، أو إحدى أوسعها في هذا المجال. إنما بقي مخفيا عن أعين أكثر الباحثين حول حياة الإمام عليه السلام هو المفهوم السياسي والبعد المعارض لهذا العمل، ونحن نقوم الآن بتناوله. كمقدمة، ينبغي العلم أن جهاز الخلافة في الإسلام يختلف عن جميع الأجهزة الأخرى للحكم، من جهة أنه ليس مجرد تشكيل سياسي، بل يمثل قيادة سياسية دينية. فاسم الخليفة ولقب الخليفة للحاكم الإسلامي يدل على هذه الحقيقة، وهي أنه أكبر من القائد السياسي، فهو خليفة النبي، والنبي هو من جاء بالدين والتعاليم الأخلاقية، وبالطبع في نفس الوقت الذي هو قائد وحاكم سياسي. فالخليفة في الإسلام بالإضافة إلى السياسة يتكفل الأمور الدينية للناس ويعد إمامهم الديني. هذه الحقيقة المسلمة أدت إلى أن يقوم من جاء من الحكام بعد السلسلة الأولى للخلفاء الإسلاميين، والذين كانوا أي الحكام اللاحقين لا يتمتعون بالمعرفة الدينية أو كانوا ذوي معرفة محدودة جدا في هذا المجال لجبران هذا النقص من خلال رجال الدين المرتبطين بهم وإلحاق الفقهاء والمفسرين والمحدثين المأجورين بجهاز حكمهم، وذلك من أجل أن يجعلوا هذا الجهاز مركبا من الدين والسياسة. والاستفادة الأخرى من وجود هؤلاء الممثلين للشريعة في جهاز الحاكم هي أنهم كانوا يستطيعون بسهولة أن يبدلوا أحكام الدين بحسب ما تقتضيه المصالح، وذلك تحت غطاء الاستنباط والاجتهاد، والذي لم يكن للناس العاديين وعوامهم القدرة على تحديد معاييره، فكانوا يبدلون حكم الله من أجل السلاطين والأمراء. لقد ذكر الكتاب ومؤرخو القرون السابقة نماذج مرعبة من اختلاق الأحاديث والتفسير بالرأي، والذي كان في معظم الأحوال مؤشرا على تدخل السلطات السياسية. هذا العمل الذي كان في العصور الأولى وحتى أواخر القرن الهجري الأول يتخذ شكل الرواية والحديث، تحول شيئا فشيئا إلى شكل الإفتاء. ولهذا نجد في أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباسي الكثير من الفقهاء الذين يصدرون الأحكام الإسلامية بحسب آرائهم، والتي كانت في الواقع آراء وتوجهات القوى الحاكمة باستخدام الأساليب المبتدعة كالقياس والاستحسان. وقد حصل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بتفسير القرآن، فتفسير القرآن بالرأي كان من الأعمال التي يمكن بسهولة أن تنجر إلى تبديل حكم الله أمام أعين الناس وجعلهم يعتقدون بما يريده المفسر، والذي كان في الغالب ما يمثل إرادة الحاكم. وبهذه الطريقة فإن الفقه والحديث والتفسير قد انقسم إلى تيارين عامين منذ بدايات العصور الإسلامية. التيار الأول هو المرتبط بأجهزة الحكم الغاصبة، والذي كان في الكثير من الحالات يجعل الحقيقة فداء لمصالح تلك الأجهزة، ويحرف أحكام الله لقاء أثمان بخسة. والتيار الآخر هو التيار الأصيل والأمين، الذي ما كان ليقدم أي مصلحة على مصلحة تبيين الأحكام الإلهية الصحيحة. ومن الطبيعي أن يكون في مواجهة مباشرة مع أجهزة الحكم والفقاهة العميلة في كل خطوة يخطوها. ومنذ ذلك اليوم كان يتخذ في أغلب الأوقات شكل العمل بالخفاء وغير الرسمي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء. بلال.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، الإمام الصادق عليه السلام في مناجاته مع الله تبارك وتعالى يذكر بالرحمة زوار الحسين عليه السلام، ويدعو لهم في سجوده القدسي الدعوة المستجابة التي لا ترد. يقول سلام الله عليه في الخبر الذي رواه معاوية بن وهب، ونقتطع الآن جزءا منه: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم، أي لمزار سيد الشهداء، فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. ثم قال عليه السلام في سجود المناجاة: اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. إن صبر السيدة زينب الكبرى الذي تجلى في وقائع كربلاء لصبر محير، حير حتى الصبر وأدهش صابر العالم من الأولين والآخرين. وحدها زينب سلام الله عليها القادرة على مواجهة المصائب المرنحة بهذه الطاقة الفذة، ولا غروة فهي ابنة أمير المؤمنين علي والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليهما السلام. إنه قلب زينب في تصوير لأحد شعراء الولاء.
قلب زينب حل فيه إلهها، فغدا يفيض بجوده متكرما. تبكون زينب إذ تقاد أسيرة، وهي التي قادت لها جند السما. صبرت كما صبر العميد بسالة بوصية من ربه فاستحلما. تبكون زينب وهي تبكي ضمرة، دمها يخضب رأسها والمعصما. فالرأس شجته بمحمل أسرها لما رأت رأس الحسين مهشما. وخضاب معصمها جرى من كفها مذ أطفأت نار المخيم عندما طالت سرير عليلها. فبكفها سحقت لهيبا قد تأجج مضرما. تبكون زينب إذ تلظى متنها بسياطهم، فالأفق حزنا أظلما. والصوت ردة قنفذ جاءوا به ليوسعوا جرح البتول المؤلمة. تبكون زينب في ربا كوفانها إذ أمطروها بالشماتة أسهما. كانت مليكتها فسيقت مثلما بالذل ساقوا تركها والديلما. تبكون زينب إذ يطاف بركبها ركب الفواطم حسرا وبها احتمى. تبكونهن وهن ناموس العلا يلقى من النضار نبلا سمما. يتصفحون وجوههن بنظرة كالملح ماثة بجرحهن مخدما. تبكون زينب وهي تحبس أدمعا حمرا تلهب في الجوى جمرا هما. تبكون زينب وهي تدخل شامهم، وأذانهم شتم الوصي تلأما. تبكون زينب، فالدواهي أجبرت عز الهواشم أن تخاطب مجرما. تبكون زينب، تبكون زينب وهي تودع محسنا نجل الحسين بجوشن به سنما. تبكون زينب إذ تشيب لفقدها بخرابة الشامات زهرة فاطمة. نبكيك مولاتي بدمع ذا جرى، نبكيك مولاتي بدمع ذا جرى من مهجة، فالعين فاضت بالدمع. نبكيك زينب في الصباح وفي المساء، فحياتنا لك أن ننوح ونلطما. صلى عليك الله زينب بكرة، صلى عليك الله زينب بكرة وعشية، متحننا ومسلما.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام. نسألكم الدعاء.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أوما تهزك هذه النكبات. يا صاح كثرت بك الأبيات كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات. يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك الآهات والأنات والأنوات، ويلا ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح، وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين جاهلين، فالجاهلون بدينهم أموات، فالجاهلون بدينهم أموات، يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. موضوع حلقة اليوم: المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. مستمعين الأفاضل، في الوقت الذي تمضي المغرب قدما في سياساتها لتكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، تحاول من جهة أخرى إيجاد المنافذ للخلاص من عزلتها عبر السعي لفتح القنوات مع دول الجوار، خصوصا الجزائر التي تتمتع بمكانة قوية ومرموقة ومتوازنة بين الدول العربية وخصوصا دول شمال أفريقيا. فمن جهة تعزيز التطبيع، أبرمت المغرب اتفاقية مع كيان الاحتلال لبناء مقر السفارة الصهيونية الدائمة في الرباط، في خطوة نحو استكمال التطبيع الذي تنتقده أغلب مؤسسات المجتمع المدني المغربية، وهو ما أكده رئيس بعثة الكيان الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين الأسبوع الجاري، بأنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط. وفي الوقت الذي أدانت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرة، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر و تونس وليبيا والمملكة الأردنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وأعلنت هذه الدول عن تأييدها لحقهم في مقاومة الاحتلال. نشاهد أن النظام المغربي تجاهل هذه الجرائم. طبعا أعزائي الكرام المراقبون يرون أن سكوت المغرب يؤيد أنها لا تريد إزعاج الراعي الأمريكي ومعه الاحتلال، بدليل أن الاحتلال أعرب عن شكره للحكومة المغربية على توفير الفرصة والأجواء لإبرام اتفاقية بناء السفارة الصهيونية في المغرب، وكذلك يوجه المفتش العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي إلى المغرب في زيارة رسمية يرافقه فيها رئيس شعبة المخابرات ورئيس وحدة العلاقات الخارجية في كيان الاحتلال لمتابعة الموضوع. بصورة عامة أعزائي الكرام، إن المغرب الذي يلتزم الصمت على العدوان الإسرائيلي على غزة قام مالكها بتوجيه الدعوة إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، ومؤكدا رغبة بلادي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارتها الشرقية، أي أن المغرب الذي يواجه عزلة جراء خطواته المذلة يحاول أن يخرج من عزلته بدليل توجيه ملكها بخطاب متلفز الدعوة إلى الرئاسة الجزائرية بإقامة العلاقات، وتأكيده على رغبة بلاده في الخروج من الوضع السياسي الحالي بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارته الشرقية، في الوقت الذي تواصل الرئاسة الجزائرية والدولة بشكل عام في الجزائر التريث دون أن تعلق على الدعوات المتكررة للملك المغربي. نحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. طبعا أعزائي الكرام، المغرب دائما يمضي قدما في سياساته حول تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحاول من جهة أخرى إيجاد المنافذ للخلاص من عزلته عبر السعي لفتح القنوات مع دول الجوار خصوصا مع الجزائر. وتتمتع هذه الدولة بمكانة قوية ومرموقة بين الدول العربية وخصوصا في دول شمال أفريقيا، في الوقت الذي الجزائر أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة الأردنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. طيب أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيفة العزيزة دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون الأفريقية. بداية دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم، أحييك في لقاء اليوم.
وعليكم السلام، سلام عليكم أخي، تحية لكم وتقبل الله أعمالكم وعظم الله أجركم إن شاء الله.
أجرنا وأجركم إن شاء الله، وأنا شاكر الحضور منكم في لقاء اليوم. طبعا نتحدث حول المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة التي ما زالت هي فيه الآن. برأيك سيدة الكريمة، يعني ماذا يعني توجيه المغرب الدعوة للجزائر لإعادة العلاقات؟ هل إنها تسعى للخلاص من العزلة التي هي واقعة فيها الآن؟
طبعا مسألة الدعوة في الحقيقة هي طرحت قبل ذلك في عدة مناسبات، ولكن جوبهت بعدم الرد من الجزائر بسبب التطور السريع الذي حصل فيما يخص مسار التطبيع الذي تورطت فيه المغرب مع الكيان الصهيوني في آخر فترة من إدارة ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. وكلنا يعلم الوعود التي قدمها ترامب إلى المغرب فيما يخص ملف قضية الصحراء الغربية، والتي على أساسها سرع طبعا واستكمل مسار التطبيع ب دخول المغرب مباشرة بعد أن وقعت السودان على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
اليوم أعتقد أن هناك ظروف مختلفة، يعني المغرب حقيقة تمر بأزمة كبيرة، هناك الآن أزمة غذاء عالمي طبعا تداعيات الحرب الأوكرانية التي هي في الحقيقة تمس ليس فقط المغرب ولكن كل دول المنطقة، ولكن المغرب لديها باع كبير ربما في هذا الموضوع له علاقة بأزماتها المتراكمة على المستوى الداخلي فيما يخص المسائل التي لها علاقة بالمشاريع الاقتصادية وإلى آخره. فهناك أزمة، هناك حالة احتقان داخلي تحاول الحكومة المغربية احتوائها بشكل أو بآخر بسبب الضغط. يعني أيضا هناك ضغط شعبي في مكان ما له علاقة بمطالبة بفتح الحدود مع الجزائر. وأعتقد أن مسألة فتح الحدود يعني هي متقدمة جدا، يعني إلى حد الآن ليس واضحا إن كان حقيقة هذا الموضوع سيلقى ترحيبا من الجزائر. ربما تتجاوب الجزائر في مسألة تخفيف من حدة القطيعة بينها وبين المغرب، ولكن أن تفتح الحدود بشكل مباشر الآن وفي هذه المرحلة بعد أن أصبح الكيان الصهيوني يتحرك بحرية في المغرب وأصبح الموساد الإسرائيلي يتحرك داخل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية المغربية بشكل كبير، أعتقد أن هذه المسألة مسألة صعبة. يعني الجزائريون متحذرون جدا من هذا الموضوع، يعلمون الدور السلبي الذي لعبه المغرب في مسألة تحريك بعض النعرات وبعض المشاكل الداخلية في الجزائر والتي تورط فيها جزء من المجموعات المغربية أو المجموعات المعارضة من منطقة القبائل في شمال الجزائر الموجودة داخل المغرب بالتواطؤ مع الاستخبارات الفرنسية والموساد الإسرائيلي. فالجزائر أصلا تمتلك ملف دسم جدا فيما يخص الاختراقات الأمنية ومحاولة تهديد واختراق الأمن القومي الجزائري باستخدام منصة المغرب كموقع للاختراق، وهذا في حد ذاته أعتقد أنه إشكال كبير بالإضافة إلى مشاكل أخرى لها علاقة بقضية الصحراء الغربية. ونحن نعرف حساسية هذا الملف بالذات والذي كان عنوان خلافات كثيرة بين المغرب والجزائر منذ السبعينات، يعني منذ أن بدأت مشكلة الصحراء الغربية وطرحت قضية الصحراء الغربية وهذا النزاع في الأمم المتحدة. في هذه المرحلة هناك أزمة غذاء، هناك أزمة طاقة، والجزائر هي الفاعل الاستراتيجي الأساسي الذي يتحكم في الغاز والنفط. يعني هناك أنبوب الغاز والنفط الذي كان يعبر من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى إسبانيا. نحن نعرف في الفترة الأخيرة حصلت خلافات كبيرة جدا وصلت إلى حد القطيعة ما بين الجزائر وإسبانيا، على إثرها قررت الجزائر إغلاق هذه القناة التي أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب والذي كانت تستفيد منه المغرب أيضا من خلال اتفاق شراكة مع
طيب
شركة.
دكتورة عفوا على المقاطعة، دعيني أقف عند هذه النقطة لو سمحتي. يعني في الوقت الذي أدانت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة المحاصر، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، لكن لماذا تلتزم الحكومة المغربية الصمت إزاء العدوان الصهيوني على غزة؟
طبعا لو لاحظتم يعني كل الدول مسار التطبيع التي دخلت في مسار التطبيع في الحقيقة لم نسمع لها صوتا خلال هذه الأيام أثناء العدوان الغاشم على غزة وعلى الشعب الفلسطيني. لم نسمع لها بيانا ولم نسمع لها استنكارا ولم نسمع لها حتى مجرد يعني محاولة حتى للتدخل لدى الإسرائيلي الذي أصبح الآن صديقا وأصبح الآن شريكا لهم. لم نسمع بتحرك دبلوماسي ربما كمحاولة للتهدئة أو محاولة بالعكس. هذه المعركة في حد ذاتها هي تخرجهم وتشعرهم بالمسؤولية أكبر وتشعرهم بالخزي، لأن الشعوب التي رفضت الدخول في مسار التطبيع ولا تزال إلى حد الآن ترفض الانصياع لقرارات حكوماتها التي طبعت سواء كان في المغرب أو في السودان، وأتحدث عن هاتين الدولتين تحديدا، هناك حراك شعبي كبير ضد التطبيع في هذه الدول التي طبعت، وبالتالي الإحراج الأساسي والخزي هو مرتبط بحكومات، بقرارات الحكومات التي لها مصالح ضيقة مع الكيان الصهيوني ومن ورائه مع الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة في هذا الخيار أنهم عندما وقعوا هذه الاتفاقيات، اتفاقيات التطبيع، هم التزموا التزاما كاملا بالدخول بالقبول بكل سياسات الكيان الصهيوني في المنطقة، فتحوا له المجال لأن يخترق دولهم ولأن يخترق منظوماتهم ويخترق مؤسساتهم الأمنية والعسكرية ولأن يدخل تحت عنوان الاستثمار والاقتصاد والعلاقات الثقافية إلى آخره حتى يخترق مجتمعاتهم، وبالتالي هم للأسف الشديد ليس لديهم القدرة ولا الجرأة حتى على إعلان أو كتابة بيان استنكار ولو كان بجملتين.
طيب دكتورة عفوا، إذا كانت المغرب تدعي رئاستها للجنة القدس، لماذا تواصل التطبيع إذن؟
طبعا هذه محاولة لاستعطاف أولا الشعب المغربي الذي في أغلبيته هو لا يقبل بالتطبيع ولا يعترف بهذا الكيان ولا يقبل بالاعتراف بهذا الكيان، محاولة أولا لاستعطاف في هذا الشعب، محاولة لامتصاص الغضب الشعبي داخليا. وأيضا لا ننسى أن هذه المسائل أيضا هي في الحقيقة لا تخدم حماية المسجد الأقصى ولا حماية المقدسيين الذين نراهم يوميا ينكل بهم من قبل الاحتلال داخل أروقة المسجد الأقصى، ولكن فقط مجرد عنوان كما عهدنا عناوين كثيرة كانت تخرج علينا من جامعة الدول العربية التي لم
عفوا دكتورة موجودة معنا؟ يبدو هناك انقطاع في الخط، سنعود ونتصل بالدكتور نواصل معكم هذا الحوار، فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام. نعود إليكم أعزائي الكرام ونواصل مع حضراتكم صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. أعزائي الكرام، معي رسالة من أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن قام النظام المغربي بالتطبيع الرسمي والمعلن مع الكيان الصهيوني المؤقت وتوسيع دائرة العلاقات مع العدو الصهيوني، الملك المغربي يضع المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة من خلال افتعال الأزمات مع دول الجوار، ويأتي ذلك بإعاز من الكيان الصهيوني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أخي أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل الدائم في إذاعة طهران والبرامج التي تبث. طبعا أعزائي الكرام، نتواصل معكم ومع الدكتورة سهام عزوز. دكتورة معي الآن؟
نعم.
طيب تفضلي، كنت ترسلين في موضوع الصهاينة، تفضلي.
في مسألة عدم خروج أي ردة فعل من المغرب تجاه ما يحدث الآن في غزة، دليل على تورط مع الاحتلال، دليل على إحراج وشعور بالإرباك داخليا وخارجيا. يعني المغرب الآن في إرباك كبير، لأن عدم قدرتها بسبب الالتزام مع الصهاينة، عدم السماح لها حتى بإخراج بيان ولو من بيان صغير بسطرين يخرج من الحكومة المغربية يندد يعني بالانتهاكات والممارسات الصهيونية، هذا دليل على أن هناك استسلام كامل لقرارات الصهاينة وقرارات الإدارة الأمريكية. المغرب ممسوك للأسف ويستخدم الآن كساحة لضرب الساحات المجاورة جيرانها بشكل أساسي، على رأسهم الجزائر وتونس، لأن هاتين الدولتين لا زالت تعلي الصوت في رفض التطبيع، في عدم الانصياع لكل الضغوط التي تمارس الآن على حكومتي الدولتين فيما يخص هذا الموضوع بالذات.
طيب دكتورة، من جهة تعزيز التطبيع أبرمت المغرب اتفاقية مع كيان الاحتلال لبناء مقر السفارة الصهيونية الدائمة في الرباط، في خطوة نحو استكمال التطبيع الذي تنتقده أغلب مؤسسات المجتمع المدني المغربية. هل تعتقدين أن بناء السفارة الصهيونية في الرباط يأتي عبر ضغوط أمريكية؟ طبعا إذا كان الضغوط هي السبب، لماذا لم تضغط أمريكا على باقي الدول العربية؟ وهل أنه يؤكد ضعف المغرب في هذا الموضوع؟
بالحقيقة الضغوط الأمريكية موجودة، يعني بالتأكيد أن هناك ضغوط أمريكية. أنا تحدثت في البداية قلت أن حتى فيما يخص اتفاقية التطبيع المغرب ألزمت وضغط عليها لكي تطبع مع الكيان بمقابل الشرط الذي قدمه ترامب وإدارة ترامب فيما يخص اعتراف أمريكي بأن الصحراء المغربية هي أن قضية الصحراء المغربية هي للمغرب، يعني بمعنى أن جبهة البوليزاريو عليها أن تسلم للمغرب وأن ينتهي هذا الجدال وهذا النزاع لمصلحة المغرب. وهذا طبعا ما اخترق فيه ترامب حتى قرارات الأمم المتحدة التي وقعت عليها الإدارات الأمريكية السابقة، يعني نحن نعرف كيف كانت سياسة ترامب وخياراته في تلك المرحلة. هذا كان أول ضغط وأول شرط. طبعا ناهيك عن الإجراءات التي قدمت للمغرب بالاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والأموال التي تضخها دول الخليج وعلى رأسها الإمارات في مشاريع داخل المغرب خدمة لمسار التطبيع ولكي تدخل المغرب في هذا المسار دون تردد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الضغوط الأمريكية أيضا الآن وفي هذه الأثناء هي تمارس أيضا على الجزائر وتمارس على تونس. يعني نحن تابعنا في الفترة القريبة الأزمة التي عاشتها تونس وما حصل فيها من متغيرات ومن أزمات، إلى حد الآن لا تزال هناك أزمة كبيرة. الآن يخرج الأمريكي وسمعنا تصريحات رسمية من وزير الخارجية السفير الأمريكي الجديد الذي المفترض أنه سيستلم مهامه في سفارته في تونس تهديد، يعني هناك لغة تهديد ولغة ضغط على الرئيس التونسي بأنه لم يفتح له المجال للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي إلا إذا قبل بمسار التطبيع الذي لابد أن توقع عليه تونس وأن توقع عليه الجزائر حتى يستكمل المشروع الذي يريده الكيان الصهيوني للدخول في مشاريع حوض البحر المتوسط وشرق المتوسط وإلى آخره من الاستراتيجيات التي يريدها الأمريكي. نفس الشيء الآن فيما يخص فتح السفارة. طبعا فتح السفارة على مستوى الشكل هذا استكمال لمسار التطبيع، لأنه بطبيعة الأمور عندما توقع دولة مع دولة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية الاقتصادية من الطبيعي أن يكون لها سفارة، مع العلم أنه هناك مكتب اتصال ومكتب تمثيلية للكيان الصهيوني موجودة بالرباط منذ سنوات، يعني ليست جديدة. يعني صحيح. الآن ربما يريدون أن يعطوا لهذا الموضوع طابعا دبلوماسيا وطابعا رسميا، ولكن حتى هذا المستوى من الاعتراف لم يغير من المزاج الشعبي المغربي الرافض لهذا الكيان. يعني نحن رأينا حتى في مصر، لدينا أمثلة كثيرة، لدينا في مصر حتى مع اتفاقيات كامب ديفيد منذ نهاية السبعينات إلى حد الآن السفارة الإسرائيلية لا تستطيع